بعد أن استمعنا للأخ خالد الحاج وبعد أن طرح المفارقة للدين عند المسلمين وبعد أن طرح التحديات التي تواجه الإسلام وتواجه المسلمين في الوقت الحاضر، نقدم الأخ مجذوب محمد مجذوب ليواصل الحديث في تقديم الإسلام على المستوى الذي يواجه هذه التحديات ويعيد إلى المسلمين مكانتهم من القيادة ومن الترشيد للحضارة الغربية الحاضرة. الأخ مجذوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرر الأخ خالد بأنه من مقتضيات البحث أن نعلم أولا نقصنا، كذلك أقرر برضو أيضا ما بيكون بحث كذلك إلا إذا عرفنا حقائق الدين. ومن هنا بنقرر أن أي داعية إلى الدين غير مأذون أو غير مؤهل بالمعرفة التامة لحاجة عصره وحقائق الدين فهو غير مأذون له أن يتكلم عن الدين أو أن يدعو للدين، لأنه حيكون فتنة بدون التأهيل، لا حيكون إنما هو فتنة. وحاجة العصر لخص الأخ خالد في مشكلة السلام وعايز الفلسفات المعاصرة عن التوفيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة، حاجة الفرد إلى الحرية المطلقة وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة. وأشار بأنه حاجة الفرد إلى الحرية وحاجة الجماعة إلى العدالة لا يمكن أن تتم إلا إذا قام نظام اجتماعي جمع في إطار بين الاشتراكية والديمقراطية وأقام نظامه على أساس من العلم ثم بإيجاد منهاج علمي يسوس النفس البشرية في المجالات التي تخرج من محيط الجماعة. ونقرر هنالك نقطة ارتكاز إذا استوعبناها في مسألة ما ندعو إليه من أمر الرسالة الثانية بإذن حل كل القضايا المواجهة، وهي التقرير هو أنه الإسلام رسالتين، رسالة قائمة على العقيدة ورسالة قائمة على العلم، أو بمعنى آخر الإسلام إسلامان، ونحن مسؤولون أن نورد الدليل على الأمر ذا، وهي نقطة ارتكاز فعلا. إذا الناس استوعبوها بإذن حل القضايا أمامنا كلها. إذا كان انهزمت النقطة دي يبقى كل شيء منهزم في أمر دعوتنا، ودعوتنا زي ما بيقال أنها غريبة وما سبق أن قيل عبر التاريخ بأن هنالك رسالة ثانية في الإسلام. ومع غرابتها زعمنا أنها هي الدين، أن ما في غيره دين. ده بيقتضي أن الناس فعلا يكونوا مننا إحدى موقفين، إما يبينوا حق واضح فيكون ملزم اتباعه، أو باطل واضح فننصح فيه ونناجس فيه إذا دعا الحال. الإسلام إسلامان، هنالك فرق ما بين قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وبين قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فرق بين أسلم وأسلم، أسلم وأسلم، أو أسلمنا وأسلم. والإسلام البداية اللي هو ما به عبرة عند الله إلا أن يحيى قبت الداخل فيه من السيف أو الماء يأتيه من السيف، ذا الورد حق الآية، وهو بداية العقيدة. والعقيدة مراحلها فصلت في حديث بأنها ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. دي مرحلة العقيدة. جاء بيّن حديث سيدنا جبريل رواه عمر رضي الله عنه بيقول فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد بياض سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد خبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم الشهر. قال صدق. قال الراوي عجبنا له يسأله ويصدقه. قال تخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق. قال خبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم صرف يسأل عن مسائل أخرى، عن الساعة وعلاماته. يهمنا من هذا الحديث مراحل الإيمان الثلاثة أو مراحل العقيدة الثلاثة. إسلام ما به عند الله عبرة إلا أن يحيى رقبة الواحد من السيف. وقال فيه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم الشهر، فإذا هم فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله حتى ولو ينطوا على نفاق أنا ما مسؤول أفري صدورهم. دي ثلاثة مراحل وهي مراحل العقيدة. فوق لها في مراحل العلم أو مراحل الإيقان بالإصطلاح الديني. إيمان مقابل إيقان، والإيقان علم بالله أو علم بأسرار الألوهية التي تقتضي واجبات تختلف عما تقتضيه العقيدة لأنها قائمة على المعرفة. وردت في القرآن ما يأتي الحديث اللي هي مراتب اليقين الثلاثة. كلا لو تعلمون علم اليقين قال لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. مرحلة عين اليقين علم فوق علم اليقين. قال وإنه لحق اليقين مرتبة ثالثة. كأن الإيمان فيه ثلاثة مراتب والإيقان فيه ثلاثة مراتب. يأتي بعدها الإسلام بالمعنى الأخير اللي هي فسبح باسم ربك العظيم. وده الإسلام فعلا الطلب من سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم مر بتجارب عديدة وتعرض لاختبارات وامتحانات. بعدها بعد أن شاهد فعل الله أسلم لله الإسلام الأخير. يقول في حقه سبحانه وتعالى وكذلك نوري. قال في حق سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أن الإيمان حاصل. قال فخذ أربعة من الطير ثم صرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فسيد إبراهيم عليه السلام إلى جانب الإيمان أراد أن يبصر فعل الله بعينه في الطير أنه بيؤمن أن الله بيحيي الموتى، لكنه ما شاف كيف يحيي الموتى، ولذلك ربنا أراه الفعل. ولذلك بالفعل أصبح عنده يقين وطمانينة في قلبه زيادة. ولذلك يقول في ربنا سبحانه وتعالى في حقه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال وليكون من الموقنين. في النهايات إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهنالك فرق ما بين كلمة أسلم في حق سيدنا إبراهيم وبين رد للأعراب إلى عن الإيمان إلى الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففي إسلامين، إسلام قائم على المعرفة والعلم وإسلام قائم على التصديق والعقيدة. ولنقرب المسألة إلى الأذهان نسوق المثل أنه فرق بين السامع وبين المشاهد والذائق. زي ما يكون عندك صديق مثلا أعرابي في البادية ما يعرف حاجة عن مثلا الفاكهة اسمها الموز، يثق فيك وصفتها له شكلها أصفر طعمها حلو أديته علم بها. لما الخطوة تجيبه المدينة يشاهد الموز على الترابيزة يقول ذاك الموز اللي كلمتك عنه، تتقدم تناول حبة منها يأكلها أصبح علمه بالموز ومعرفته بها علم ذوق اختلفت عن العلم القائم على السماع. إذا كان المسألة دي واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء علم معرفة قائم على العلم بالله، إيمان قائم على العلم بالله، في حين أن أمم تابعة مصدقة لهم معرفة قائم أو إيمان قائم على العلم عن وسيط عن الله. ولذلك مطلوب بالأصالة من الناس تجويد التوحيد لا إله إلا الله كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما استطاعوا قربت إليهم المسألة محمد رسول الله. المثل اللي بيسوعه برضو لا إله إلا الله زي الشمس في رابعة النهار، أنت ما بتشوفه بعينك المجردة لكن تحتال تجيب طهد فيه موية تقابل الشمس ينكسر القرص في الموية تشوف الموية القرص ملطف في الموية، كذلك الحقيقة الإلهية هي ملطفة في اللحم والدم في النبي عليه الصلاة والسلام عشان يكون قريب من الناس، عشان بعد السوق إلى ما هو أكبر. ليس ما تقوى أنوار على رؤية يشوفوا يوحد التجويد. ومطلوب فعلا مطلوب الله إلى الناس بالأصالة أن يكونوا كلهم في علم الأنبياء ومعرفة الأنبياء. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا بعد ما مارسوا في العبادة وقاموا الليالي الطويلة تورمت قدماهم أو أقدامهم وشقوا بلسان الحال والمقال، أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته يا رسول الله؟ نزل من القمة دي إلى مستوى فرع أقل، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كأنه قال لهم عندما اعتذروا عن النهوض بالعبء الكبير عبء المسؤولية في التقوى، العمل اللي بيخليهم يعرفوا في النهاية أسرار الإلهية بالقدر اللي بيخليهم متأدبين الأدب اللائق بأذاها زي ما كان حال النبي الحال عليه النبي، اعتبروا أن الواجب ده لضعف فيهم لعدم طاقة عليهم نفوسهم ما بتقدر، نزل لهم المستوى الأقل. كانوا قال لهم ما بتقدروا تنفذوا بالواجب الكبير ده، إذا فرضت عليكم الوصاية وعليكم السمع والطاعة عشان من شان الوصاية دي هي رشيدة وكاملة تخرجكم من القصور إلى الرشد. فأصبح بالمعنى ده الإسلام فيه مستويين، ونحن قلنا عنه مستوى أصل ومستوى فرع زي ما جاء في الآية الكبيرة. أصل الآية الفرع، الآية الأقل فرع. وربنا سبحانه وتعالى برضه قال أنزلت القرآن مثاني، فعلا أنزلت معنيين معنيين وسقت آيتين آيتين، آية كبيرة وآية صغيرة. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا النقطة دي وضحت فعلا في مستويين، مستوى تكليف العارف ومستوى تكليف القاصر اللي عليه وصايا، يعني الأمة قاصرة عليها وصاية النبي، النبي عارف رشيد. إذا صح أنه في مستويين، مستوى كامل ومستوى أقل، لابد التكليف أن يختلف. لأن أنت حاسس في الممارسة اليومية ولدك ما بينهض بكل مسؤولياتك في عملك، ما بتدي كامل حريته، لكن بتكون عندك شراف عليه مرحلي، كل ما أحسن العمل كل ما زدت في مسؤولياته إلى أن يتخرج تسوق العمل كله. بالمعنى القرآن نزل فعلا مثاني في كل مجالاته، في كل مجالات التكليف، في السياسة، في الاقتصاد، في الوضع الاجتماعي، في الدعوة إلى الدين. عنده مستويين، مستوى كبير ومستوى صغير. المستوى الكبير فيما يخص الدعوة إلى الله إلى الدين الجديد أصل فيها الحرية. أول ما نزل في القرآن من القرآن في مكة آيات كثيرة سميت بآيات الإسماع، منها مثلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم التي هي أحسن، أو ما على الرسول إلا البلاغ، لا إكراه في الدين. آيات كثيرة تدعو إلى الدين بالإسماع، والأصل في أنها إسماح له لأنه البياتيك مقتنع بكمال حالك وبكمال فكرك أدعى لأن يستمر معك ويكون ما في خوف من خروجه. لكن بيجيك بكره يترغب غفلتك مثل ما غفلت عنه أو نام عنه القانون يرتكب المخالفات أو يبعد عنك. هذا الأصل في القرآن. بعد ممارسة الطاهر سنة في الدعوة إلى الدين بالإسماع برهن عمليا على أنه ما بيقدر ينهض بواجب المسؤولية، لأن الحرية تمنع أن تحسن التصرف فيها، إذا ما أحسنت التصرف فيها بتصادر منك. فالنبي دعاهم بالتي هي أحسن وقدم لهم نموذج عالي جدا من الأخلاق به سمي الأمين وسطهم، وبهذا كله حاربوه وأخرجوه، أصبحوا ما عندهم الحق اللي بيخلون يكونوا أحرار. القرآن انتقل إلى المدينة، جاء المجتمع المؤمن، نزلت آيات الفروع آيات الوصايا على الأمة كلها، ونسخ الأصل. النسخ في الأصل في الدعوة إلى الإسلام بالحرية جاء الدعوة بالسيف. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. عندنا نصين، نحن لو جينا في واقع الحياة نطبقهم نجد أنه في تعارض بيناتهم. لا يمكن وقول الحق من ربكم وإذا انسلق وآية إذا انسلق الأشهر الحرم أن يكون العاملات في آن واحد، بيكون ما ممكن. آية يقول لك أنت حر وآية يقول لك لا أنت ما حر، لا يمكن يكون في عمل. لكن الشيء الطبيعي أن تنسخ آية وتحكم آية، فربنا نسخ الأصل وسمي قرآن منسوخ وأحكم الفرع وقال له قرآن محكم، وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فعشان يكون العمل ممكن آية الإسماء أرجعت بعد النبي وصى على كل الأمة على ثلاثة مستويات: المؤمن له مستوى من الوصايا، عليه مستوى من الوصايا، كذلك الذمي الكتابي النصراني أو اليهودي عنده مستوى أقل من مستوى المؤمن، المشرك عنده مستوى أقل منهم الاثنين. اللي هو حق المؤمن له الشورى، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ده في حق المؤمن، ومن شان الشورى أن تربي الناس على أن يحسنوا التصرف في ممارسة أمورنا الدنيوية، فالنبي يقعد يوصى عليهم ويشاورهم عشان ما يعلمهم كيف يحسنوا التصرف. في حق الذمي قال أنه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الإسلام هو الجزية، وعن يد وهم صاغرون فيها تحقير لهم عشان تكون لهم مرحلة تنقلهم إلى الوضع الجديد، وده نوع من الوصاية مؤكد أقل من الشورى. كذلك في حق الكافر أو الوثني ما بتقبل منه إلا ولا ذمة، ولكن الإسلام هو السيف، وذلك المشرك ما بياخذ منه جزية ولا فدية، يا يسلم يا حارب. فكان النظام في المرحلة في شريعة الإسلام له التعريف العلمي أنه نظام وصاية، إلا أنها الوصاية الرشيدة. ولذلك الناس اللي بينشروا الديمغرافية في الشورى بيكونوا مخطئين وما على حق. المشهور رأيه ما ملزم، ما هو الحكم الديمقراطي، لكن تعليم للديمقراطية كانوا يعني مرحلة. وكذلك من شان الآخرين أن يكون ما في كل حرية لهم. ده فيما يخص الدعوة إلى الله بالسيف قامت، وفيها وصايا. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المرات يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. سمى الجهاد بالسيف الجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر أن تحقق الإسلام والقيم الجديدة في نفسك وتدعو للناس بأفكارك وأخلاقك. ولذلك الحياة في سبيل الله أعظم شانا من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله عظيم وشانه كبير، أعظم منه أن تحيا في سبيل الله. ولذلك النبي يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ده فيما يخص الدعوة إلى الدين. فعندنا مستويين واضحين، مستوى فيه وصايا ومستوى فيه حرية. والحرية منسوخة وليها سببها، والوصايا محكمة وليها سببها. ربنا قال فيها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. خير منها كيف؟ لمناسبة لوقتها. إذا كان الوسيلة أكبر من الوقت، وسيلة عظيمة جدا لكن الوقت ما بيطيقها، يكون ما فيها خير للناس. وكذلك التشريع دائما بيجي في حاجة الأمة وطاقة الأمة. إذا كان جاء فوق حتى الأمة ما بيرقيها، إذا كان جاء دون مستواها ما بيرقيها. يعني إذا كان شرار تشريع أكبر منهم ما بيرقيهم، إذا تشريع أقل من طاقتهم ما بيرقيهم، ما محتاج له. ولذلك لمناسبتها للوقت أحكمت